صلوا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا انفصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في قصة البقرة من سورة البقرة المباركة، تلك القصة التي وقفنا عندها في الأيام الماضية، ومن حقنا أن نقف عند هذه القصة الرائعة، فإن فيها من الدروس الكثير الكثير، ونحن لا نستطيع في هذا البرنامج في هذا الوقت الضيق أن نتحدث عن كل هذه الدروس، وإنما نضطر إلى إعطاء بعض الإشارات وبعض رؤوس الأقلام للإخوة والأخوات الذين يهتمون بمعرفة كتاب الله وبأسرار القصص القرآني وما يعطيه من دروس وعبر كثيرة، وخصوصا الآيات والقصص التي جاءت بخصوص بني إسرائيل، لأن كما تعلمون أيها الإخوة أيتها الأخوات أن اليهود يشكلون اليوم كما كانوا يشكلون في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، العدو الأول الذي كان يحرك كل المؤامرات. يعني كما تعلمون أن أكثر الغزوات وأكثر المؤامرات كانت تحركها أصابع اليهود آنذاك، معركة الأحزاب سبب هذه المعركة، والذي جعل كل القبائل وجعل المشركين يتحالفون ضد الإسلام تحت شعار يا أعداء الإسلام اتحدوا، هم اليهود. اليهود كانوا اليد الخفية واليد العلنية في بعض الأحيان في ضرب الإسلام وفي القضاء على الدولة الإسلامية في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ينبغي أن نقف كثيرا وطويلا من أجل أن نعبر بالقصة القرآنية إلى واقعنا المعاصر. يعني صحيح هذه القصة حدثت في زمن موسى عليه السلام، وهذا الحوار أصبح بين موسى وقوم موسى، ولكن يجب أن نحول، أو يجب بالتعبير الأصح أن ننتقل، نحدث عملية نقلة من الماضي قبل آلاف السنين إلى واقعنا المعاصر، لنستجلي الدروس والعبر الكبيرة في واقعنا المعاصر. وإلا القرآن الكريم يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عبرة يعني من العبور، من العبر، كلمة عين باء راء. إذا اجتمعت هذه الكلمة عين باء راء يعني تعني عملية نقلة وعملية عبور. ولهذا نسمي مثل الإنسان الذي ينتقل من مكان إلى مكان في الشارع، مثل من جانب الأيسر إلى الجانب الأيمن، نقول عبر الشارع وعبر الجادة. وعندما مثلا نسمي العبارة، هذه اللفظة التي نخرجها نحن نسميها عبارة، لأن تنتقل الكلمات من الفم إلى أذن السامع، إذن هناك نقلة كذلك، هناك عبور. وكذلك نسمي الدمعة، تسمى الدمعة في اللغة العربية عبرة. العبرة يعني أن هناك عبور فيها، عبور، ينتقل الدمع من العين إلى الخد، هذا عملية العبور وعملية النقلة. إذن كلمة عبرة يعني عملية نقلة. أنت عندما لا تستطيع أن تحدث في القصة القرآنية نقلة إلى واقعك المعاصر، ولتستفيد الدروس الكبيرة والعبر الكثيرة، فإنك لا تستطيع أن تدعي أنك تفهم القصة القرآنية. إذا قرأت القصة القرآنية وكأنها حدث في زمن مضى وانقضى، وكأنها يعني كما نقول سوالف وقصص، كما نقرأ ألف ليلة وليلة وغيرها من القصص من أجل التسلية ومن أجل قضاء الوقت. طبعا هذا القرآن يرفضه رفضا قاطعا. القصة القرآنية عبرة، وهذا أسلوب القصص يعني زاخر من أساليب القرآن الكريم. القرآن الكريم يزخر بالقصص القرآني، يقص علينا قصص صراع موسى عليه السلام مع فرعون، وفي نفس الوقت يقص علينا صراع موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. شوف هناك يعني موسى عليه السلام حقيقة يعني واجه صراع، وكل الأنبياء بالحقيقة يواجهون صراعا خارجيا مع الطاغوت، مع أعداء الإسلام، ويواجهون صراعا داخليا مع قومهم. وربما كان الصراع الداخلي مع القوم هو أشد على الأنبياء وأشد على المؤمنين الرساليين مضاضة من الصراع مع الأعداء، لأن العدو الخارجي هو عدو واضح ويجب أن يكون عدوا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذه قاعدة وحقيقة لكل نبي. طبعا هذا الجعل ليس جعلا يعني تشريعيا، وإنما جعلا تكوينيا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذا جعل تكويني تاريخي بحسب قوانين التاريخ وبحسب سنن التاريخ. لا بد أن يستمر الصراع بين الأنبياء وبين أعدائهم، هذا أمر واضح. ولكن هناك عدو داخلي للأنبياء وللصلحاء وللأولياء على مدى التاريخ، وهو التمرد الذي يحصل في داخل الأمة والتعنت والانحراف الداخلي. وهذا الانحراف الداخلي قد يكلف كثيرا من الجهد وكثيرا من الوقت وكثيرا من الدماء النازفة والحوارات التي لا تنتهي بشيء، بينما يبقى العدو الخارجي يتفرج على تلك الحوارات التي لا تجدي نفعا. هذه مشكلتنا اليوم، يعني نحن نواجه العدو الخارجي المتمثل باليهود والنصارى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، هذه حقيقة قرآنية. القرآن يقول لقد اجتمع اليهود والنصارى رغم ما لديهم من خلافات ورغم ما بينهم من أحقاد وخلافات، ولكنهم كما ذكرنا في حلقات سابقة يجمدون خلافاتهم من أجل أن يقفوا وقفة رجل واحد أمام الصحوة الإسلامية المباركة وأمام المد الإسلامي. هنا يجب أن نجمد نحن كذلك خلافاتنا بين المسلمين أنفسهم، يعني إذا كان أعداؤنا هم على باطلهم يجمدون خلافاتهم، فكيف بنا ونحن نعيش الحق؟ أحرى بنا نحن أن نجمد كل الخلافات التي تذهب بدولتنا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني قوتكم دولتكم. نحن عندما نجتمع نكون ريح قوية هادرة لا يستطيع أن يقف أمامها سد، ولكن عندما تتفرق الأمة إلى رياح متعاكسة كل ريح يعني تمسح الريح الأخرى وتضعف الريح الأخرى، لا نستطيع أن نكون ريحا قوية. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الريح يعني القوة الداخلية، قوة الدولة الإسلامية، هذا هو العدو. يعني الصراع بين العدو الخارجي والعدو الداخلي. موسى عليه السلام كذلك كان من الأنبياء الذين واجهوا الصراع مع فرعون، وفي نفس الوقت أو بعده واجه الصراع مع بني إسرائيل أنفسهم. يعني استطاع موسى عليه السلام أن يتخلص من فرعون، ولكن لم يستطع أن يتخلص من تعنت هؤلاء القوم. فقصة البقرة بالحقيقة تعطينا درسا كبيرا في أن نلتزم بالقرار الإلهي من دون أي تعنت، حتى ولو لم نعرف أسرار ذلك القرار الإلهي. انظر، قالوا أتتخذنا هزوا. لماذا قال بنو إسرائيل لموسى هذا الكلام؟ هو قال إن الله يأمركم، الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ليست أنا أأمركم، أنا ما أأمر، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمركم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قلنا سابقا أنه نفى أصل الاستهزاء وأصل السخرية بالآخرين وهو الجهل، لم يقل أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، وإنما قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن لا يسخر الإنسان السوي لا يسخر بالآخرين. وهنا قضية جدية، قضية قتل، ونريد أن نكتشف القاتل، والله سبحانه وتعالى هو الذي يأمركم، ومع ذلك قالوا أتتخذنا هزوا. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا سر العلاقة بين ذبح البقرة واكتشاف خيوط الجريمة. إن عدم معرفتهم بسر هذه العلاقة جعلهم يعيشون التمرد، وجعلهم يعيشون عدم الطاعة، وكأن الرسول يستهزئ بهم. وهذا درس كبير ينبغي أن نتعلمه، وهو أننا عندما لا نعرف أسرار وحكم بعض الأوامر والتشريعات الإلهية، فإن علينا أن نعيش روح الطاعة والجد والقوة في أخذها، باعتبارها تشريعات لم تأتي إلا لمصالح كبيرة، لم تأتي بصورة اعتباطية. وعندما لا نستوعب قرارا إلهيا وقرارا ربانيا، ينبغي أن لا نعتبر ذلك القرار خاطئا وذلك الحكم خاطئا. والقرآن الكريم يؤكد على هذه الفكرة في قصة موسى والعبد الصالح. هنا قصة موسى مع العبد الصالح في سورة الكهف توضح فكرة الطاعة المطلقة، وحتى ولو لم نعرف الأسرار. كما تعلمون الوقت لا يسمح لنا بالتفصيل، فموسى عليه السلام رغم كونه نبيا ورسولا ومن أولي العزم، ولكنه كان يعترض على الخضر عليه السلام، ويعتبر أن ما جاء به إمرة ونكرة، ولكن بعد أن فسر له الخضر تأويلات ما فعله استسلم موسى لما عمله الخضر بأمر الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية معطرة بالود والاحترام أقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة 1:35 نقدم لحضراتكم برنامج من المكتبة الإيرانية وعلى مدى 10 دقائق. نور وبلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:48، نشر موجزة للأنباء في الساعة 2 تماما. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:05. على رأس الساعة أي في الساعة 3 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. مستمعينا الكرام، على مدى نصف ساعة في الساعة 3:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. في تمام الساعة 4 نشر موجزة أخرى للأنباء، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 4:08. أحبتي في الساعة 4:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، أقدم لكم أرق التحايا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، كل المرحب بكم، ويسرنا أن نعاود اللقاء بكم في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، آملين أن نقدم لكم ما يملأ أوقاتكم بكل ما هو نافع. ندعوكم للمتابعة.
أيها الإخوة والأخوات، حظيت الأديبة سيمين دانشوار أول كاتبة في إيران بشهرة واسعة لما قدمته من أعمال ناجحة في الأدب النسوي الإيراني، إذ يسود إجماع على أنها تمثل القلم النسوي الإيراني الأول في صفحات الأدب الروائي والقصصي الإيراني المعاصر. لكن الحقيقة تقول إن الإيرانيتين إيران دخت تيمورتاش وزهراء خانلري كانتا سباقتين في هذا المجال، لكنهما لم تحظيا بالشهرة لأسباب عديدة. ورغم ذلك تعد سيمين دانشوار الأديبة الأولى التي عملت بشكل احترافي وتركت العديد من الآثار المميزة في الأدب الروائي المعاصر.
في نهاية شهر نيسان عام 1921 ولدت الأديبة سيمين دانشوار في شيراز لعائلة غنية مثقفة، فتلقت تعليما جيدا منذ صغرها حتى وصولها إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة طهران. بدأت سيمين الكتابة منذ الصغر، وعملت أثناء دراستها الجامعية في الصحف الإيرانية آنذاك. ارتبط اسم سيمين دانشفار بروايتها الأكثر شهرة سافوشون التي ترجمت إلى 17 لغة عالمية، فيما تشتهر لها أيضا رواية جزيرة الحيرة. وعلى الرغم من أن سيمين بدأت مشوارها الأدبي وأنهته بالقصة القصيرة، إلا أن اهتمام الدارسين بنتاجها في هذا النوع الأدبي كان أقل لسبب واضح، وهو براعة دانشفار في الرواية أكثر من القصة القصيرة.
ويبدو مستمعين الكرام من دراسة القصة القصيرة في إيران أن أغلب الكتاب وبعض الشعراء من حقبة منتصف القرن العشرين اختبروا أنفسهم في هذا النوع الجديد من الأدب، أي القصة القصيرة لأهداف مختلفة. البعض ترك أثارا لافتة فيما لم تتعدى قصصهم مستوى النشر مرة واحدة في الصحف اليومية، لكن سيمين الروائية الشهيرة خاضت تجربة طويلة في القصة القصيرة، تاركة خلفها 53 أثرا قصصيا في 5 مجموعات.
تذكر بعض المصادر أن سيمين رفضت تكرار نشر مجموعتها القصصية الأولى النار المطفأة لما استشعرت فيها من ضعف. وتضم المجموعة الأولى لسيمين 16 قصة قصيرة يغلب عليها اللون الرومانسي، فقصتها الأولى وهي الأطول في المجموعة الدموع تحكي قصة طالبة جامعية تحب أستاذها وتدخل معه في حوارات مطولة، ويسافر الأستاذ إلى أوروبا ويعود مع زوجة غربية، لكنه ينفصل عنها ليتقدم للزواج من طالبته القديمة التي ترفضه لشعورها بالخيانة لفئتها من النساء. تحمل القصة العاطفية بين سطورها بصمة نسوية بقالب أخلاقي، إلا أنها جاءت سطحية ومستهلكة.
أيها الأخوة والأخوات، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نتوقف عند مجموعة النار المطفأة للكاتبة الإيرانية سيمين دانشوار.
مستمعينا الكرام، في قصة الدموع من مجموعة الكاتبة سيمين دانشفار القصصية النار المطفأة يطالعنا راويان، الأول الكاتبة والثاني الطالبة، ويمكن أن تكون القصة أفضل لو تم اعتماد وجود راو واحد هو الطالبة، لكن يبدو أن الطالبة كانت حريصة على وجود روائيين خوفا من التداخلات التي يمكن للقارئ إثارتها وربط الأحداث بشخصية الكاتبة. فالمجتمع الذكوري الذي كان يحيط بسيمين دانشفار في ذلك العمر يبدو أنه ترك أثرا واضحا انعكس في سطور مجموعتها الأولى.
من جانب آخر مستمعين الأحبة، اعتمدت الكاتبة على حذف اسم إحدى شخصيتها وهي الأستاذ، ووضعت بدلا عن اسمه 3 نقاط خالية، فيما رمزت للكثير من الشخصيات بأحرف الأمر لما يعطيه للمتلقي من إيحاء بواقعية القصة، وهو أمر متبع في الكتابة لدى عدد من الكتاب الكلاسيكيين. كذلك فإن القصة الأولى لسيمين لا تخلو من الوعظ والحكمة التي كانت تضعها بين سطورها على لسان الراويين، وكأن قالب القصة القصيرة لم ينضج بعد لدى الكاتبة الجديدة، ولا زال متأثرا بقالب الحكاية الكلاسيكية في الأدب القديم.
وفي قصة أخرى تحمل اسم المجموعة وهي النار المطفأة، نرى زاوية عاطفية أخرى من الحياة النسوية في تلك الحقبة. تحكي القصة عن فتاتين تذهبان إلى حفلة، وعندما يصل خبر انتحار صديقة لهما تدور حوارات الحفل عن انتحار السيدة جيم، حيث يظهر الجميع آراء غير حقيقية عن الحدث، في الوقت الذي تنقل فيه الكاتبة سبب الانتحار على لسان جيم قائلة: لو كان هناك من يحبني لما توفيت.
وفي قصة أخرى تحمل اسم عشق العجوز نقرأ: لكن هذه اللعبة الإجبارية كانت ستنتهي في أحد الأيام، وجاء ذلك اليوم عندما ذهب السيد إلى منزل خطيبته للقائها. لم ينتبه أحد من أهل الخطيبة إلى دخوله المنزل، فيما كانت مهري تقلد خطيبها أمام أخواتها وإخوانها الصغار. ارتدت لباس رجل واعتمرت قبعة قش على رأسها ووضعت ربطة عنق حمراء، وأخذت تقول: بردون مادموزيل، هل لي برقصة تانغو؟ وبدأت تحرك قدميها دون نظام، فيما يقف السيد جانبا يتصبب عرقا وكأنه يرى نفسه في المرآة.
يجمع النقاد والكاتبة نفسها على ضعف مجموعتها الأولى هذه التي تحمل العنوان النار المطفأة، لكنها بضعفها ومشاكلها تبقى الخطوة الأولى التي أدخلت سيمين معترك الأدب وجعلتها تمضي قدما بحثا عن شخصيتها الأدبية وبصمتها الخاصة في مسيرة الكاتبة القصصية والروائية المعاصرة في إيران.
برجائي أن تكونوا قد أمضيتم معنا دقائق حافلة بالفائدة والمتعة خلال جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة. تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على طيب المتابعة، وإلى الملتقى في حلقتنا المقبلة بإذن الله.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
قال رسول الله، قال حبيب الله:
من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، وأسمع بالنبي مناديا، وقد جاءه جبريل عن أمر ربه بأنك معصوم فلا تكوانيا، وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك ولا تخش هناك الأعاديا. فقام به إذ ذاك رافع كفه بكف علي معلن الصوت عاليا، فقال: فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا: ولم يبدو هناك تعاميا. إلهك مولانا وأنت ولينا، ولن تجدن فينا لك اليوم عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أنصار صدق مواليا.
علي الدر والباب المصفى، علي إمامي بالنبي أوصى، صلوا على البشير والمرتضى الأمير، والمرتضى الأمير. هذا يوم الغدير، هذا يوم الأمير،
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا لهذا اليوم في رحاب أنوار الكلام النوراني لأهل بيت الهداية الإلهية عليهم السلام.
قال حبيبنا ومقتدانا سيد المرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله: من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله وسخطه بما قضى الله.
أيها الإخوة والأخوات، الحكمة المحمدية التي استمعتم لها قبل قليل اقتطفناها من الفصل الخاص بحكم سيد الفصحاء صلى الله عليه وآله من كتاب تحف العقول عن آل الرسول، وفيها هداية نبوية كريمة إلى واحدة من أهم الممارسات التوحيدية التي تحقق للإنسان السعادة وتجنبه الشقاء، إنها استخارة الله مقرونة بالرضا والتسليم لقضائه تبارك وتعالى. فما هو المقصود بذلك؟ الإجابة تأتيكم أحبائنا بعد قليل، فابقوا معنا. مستمعين الأفاضل، معنى الاستخارة هو طلب الخير، واستخارة الله تبارك وتعالى تعني طلب الخير من منبع كل خير ورحمة، فهي من مصادق الدعاء إلى الله عز وجل، وهذا ما يتضمنه ذكر الاستخارة بالمعنى المصطلح الثاني. فعندما يقول المستخير كما جاء في الأحاديث الشريفة: أستخير الله برحمته خيرة في عافية، فهو بذلك إنما يدعو الله عز وجل طالبا الخير منه. هذا هو المعنى الأول للاستخارة في النصوص الشريفة. أما المعنى الثاني فهو يتضمن الاستهداء بالعلم الإلهي الذي لا يغيب عنه شيء، والاستعانة بالحكمة الربانية التي لا تخطئ الحق والصواب، واستمطار الرحمة الرحمانية التي تفيض بما فيه صلاح العباد. كل ذلك بهدف معرفة ما ينبغي للمؤمن القيام به في الحالات التي تصيبه الحيرة بسبب عدم علمه بالمصلحة والسداد والرشد في بعض شؤونه. مما تقدم يتضح مستمعين الأكارم أن الاستخارة بالمعنى الثاني هي من مصادق استعانة المؤمن بربه العليم الحكيم والكريم الرحيم الذي لا يبخل وحاشاه عن عباده بما يطلبونه منه مما فيه خيرهم وصلاحهم. وبالتالي فهذه الممارسة من أوضح الممارسات التوحيدية الخالصة، وقد بيّنت لها صحاح الأحاديث الشريفة وسائل عملية مثل الاستخارة بالرقاع والمسبحة وغيرها، كما ذكر الفقهاء في كتبهم العبادية مثل كتاب جواهر الكلام والحدائق الناظرة وغيرها. وعليه يتضح بالتالي أن هذه الممارسة التوحيدية هي مما أتاحه الله لعباده وفتح أبوابها الكريمة أمامهم لينالوا بها الخير الذي يوفر لهم السعادة ويبعد عنهم شقاء القلق والاضطراب والحيرة، والشرط أن يرضوا بما يقضي الله فيها، لأن الرب العليم الحكيم والمولى الكريم الرحيم تبارك وتعالى أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. نشكر لكم أحباءنا على طيب الإصغاء لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وندعوكم إلى مسك ختامها بالعودة إلى مطلعها، وهو قال حبيبنا ومقتدانا سيد المرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله: من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله وسخطه بما قضى الله.
علي روح مهجتي، علي حب غايتي، علي عمر دنيتي، علي علي مولا علي مولا علي مولا، عشقي لك ما ينوصل مثل البحر لا ما يجيف مفارق البحر، عيوني يا حيدر ضوى وتنفسك مثل الهوى، بس انت رجوى عشقي لك ما ينوصف مثل البحر لا ما يجي ما يفارق الماء، عيوني يا حيدر ضوى وتنفسك مثل الهوى، بس انت رجوى علي يا سيف وعلم، علي يا صفح وقلم، علي يا جود وكرم، علي علي روح مهجتي، علي حب غايتي، علي عمر دنيتي، علي علي مولا علي مولا علي مولا، يا جنة الله على الأرض حبك علي أعظم فروق، يا رحمة الناس يا شاغل أفكار البشر، تبقى أنت عنوان الفخار تاجع لك الناس، يا جنة الله على الأرض حبك علي أعظم فروق، يا رحمة الناس يا شاغل أفكار البشر، حب أنت عنوان الفخار تاجع لك الراس، علي يا باب الفرج، علي ساكن بالمهج، علي يبقى اسمك وهج، علي علي روح مهجتي، علي حب غايتي، علي عمر دنيتي، علي علي مولا علي مولا علي مولا، منك تعلمت الهيبة وعشت تكانم الصبا، هل عشق محلاك
يرويني نبع محبتك لو بيذوب سيرتك يا حجة الله. منك تعلمت لبك وحشتك.